Na.
Na,
Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amma ba'du. هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام لابن قدامة المقدس رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وذلك في كتاب الطلاق كتاب العدة. قال رحمه في الدرس الأربعين بعد المئة الأولى، قال رحمه الله: الثاني امرأة المفقود التي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، اتربصوا أربع سنين ثم تعتدوا للوفاة، وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: الثاني يعني من أقسام التربص، وكان قد ذكر قبل ذلك من ارتفع حيضها بشيء لا تعرف سببه فإن تتربص كم؟ 9 أشهر مدة الحمل. ثم ذكر هنا امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، وتتربص 4 سنين ثم تعتد. هذا هو الموضع الثاني، وهي التي فقد زوجها وهو الذي انقطع خبره فلا يعلم عنه حياة ولا موت. وقوله رحمه الله: الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، هذا المفقود له حالتان: الأولى أن تكون غالبة الظن في فقده الهلاك، ومن أمثلة من فقد في مهلكة أن يركب في سفينة فتغرق فيغرق بعضهم وينجو بعضهم، ففقد ولا ندري أهو من الغارقين أو من الناجين. وأيضا من دخل في صف القتال وسلم بعضهم وقتل بعضهم، ففقد ولم يوجد في السالمين أو الشهداء، ولا ندري في أي الفريقين هو. فإن على المرأة في مثل هذا أن تتربص، جزاك الله خير، أن تتربص 4 سنين من بداية فقده، ثم تعتد بعدها عدة المتوفى عنها زوجها، وهي 4 أشهر و10. فإن كانت تحيض اعتدت بعدة الحائض 3 قروء، وإن كانت آيسة أو صغيرة اعتدت 3 أشهر، ولا يتصور كونها حاملة. ولكن ما ذكره الشارع هنا، هذه عدة متوفى عنها زوجها أم عدة المطلقة؟
3 قروء المطلقة.
فلعل هذا وهم، والله أعلم، أنه قال تعتد بعدها عدة المتوفى عنها زوجها، وهذا هو المعروف عند الحنابلة. من كان عنده الشرح قال شيخنا: فإن كانت تحيض اعتدت بعدة الحائض 3 قروء، وإن كانت آيسة أو صغيرة اعتدت 3 أشهر، ولا يتصور كونها حاملة. لا شك أن هذه عدة المطلقة وليس عدة المتوفى عنها زوجها، وإلا فكما في كتاب الله أنه تفرض عدتها 4 أشهر و10، أما هذه عدة 3 قروء فهذه في المطلقة. الحال الثانية للمفقود، وفي كلمة الحال والطريق نعم تذكر وتؤنث، تقول الطريقة والطريق في كذا، والحال والحالة في كذا، تذكر وتؤنث. الحال الثانية، الذي قال هنا الحال الثانية للمفقود، أن تكون غالبة الظن في فقده السلامة. إذن الحالة الأولى للمفقود أن يكون غالب الظن الهلاك، فامرأته تتربص 4 سنين وبعدها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وهي 4 أشهر و10. أما إن كان غالب الظن أنه نجا وسلم، كان يخرج مسافرا في طلب العلم أو التجارة، فهذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال: لا تزال تتربص حتى يأتيها خبر موته وتتيقن من ذلك، وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ومنهم من قال: تنتظر تمام 90 سنة منذ ولادته، فإذا كان فقده عند 60 من عمره فإنها تنتظر كم؟ 30 سنة، لأن الغالب في الأعمار ألا تتجاوز 90 سنة ثم تعتد بعد ذلك عدة المتوفى عنها زوجها. هذا قول الحنابلة، ولكن المختار والله أعلم أن هذا يرجع فيه إلى القاضي، يرجع فيه إلى القاضي. نعم.
قال رحمه
90 سنة كثير جدا، ماذا لو تضع 90 سنة؟ لا يبقى وقت الزواج بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة.
لم تنكح
حتى تزول الريبة.
هذا هو الموضع الثالث من مواضع التربص. إذن الموضع الأول وهو المفقود حالتان، لكن الموضع الأول من التربص هو من انقطع عنها الدم بغير سبب معروف، والثانية المفقود وله حالتان: مفقود في سفر يغلب عليه الهلكة، ومغفول في سفر يغلب عليه السلامة، وله هاتان الحالتان. والثالث هو إن إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، يعني انتهت من العدة ثم ظهر عليها علامات الحمل كانقطاع الحيض مثلا. والآن الحمد لله مع تقدم الناس العلمي صار هذا الأمر أمرا سهلا. فإذا انقضت عدة المرأة ثم صار عندها ريبة وشكت في عدتها لظهور أمارات الحمل فخشيت على نفسها أن تكون حاملا، فحينئذ تبقى متربصة حتى تزول ريبتها وتتيقن من حملها أو عدمه، ولم تنكح قبل تيقن ذلك. نعم. قال
رحمه الله: فإن نكحت لم يصح النكاح.
نعم، أي إن ارتابت في عدتها وشكت في كونها حاملة ثم نكحت وهي مرتابة بطل نكاحها ولم يصح، لأن نكاح المعتدة باطل وحرام، أن فيه اختلاط بين الأنساء والماء. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل.
نعم، إذا ظهرت علامات الحمل بعد نكاحها ولا يمكن هذا الحمل من الزوج الثاني، كأن تظهر هذه العلامات بعد يعني يكون مثلا الجنين عمره أشهر وهي لم تتزوج إلا خلال شهر مثلا، فلا شك أن هذا الجنين من أين؟ من الزوج الأول. قال شيخنا: إذا انقضت عدتها بلا ريبة في وجود حمل ثم نكحت زوجا آخر وظهرت أمارات يعني علامات الحمل عليها، فهنا لا يبطل النكاح حتى يتبين ويظهر لها أنها حامل، فإن ظهر لها الحمل فرق بينهما. والفرق بين هذه الحالة وهذا التفريق لا يكون بطلاق ولا خلع. لماذا؟ لأن النكاح لا ينعقد أصلا، لأن النكاح المعتدة باطل. والفرق بين هذه الحالة وسابقتها أنها في الحالة الأولى كانت مرتابة قبل نكاحها، أما في الثانية فالريب والشك طرأ بعد النكاح. نعم، يعني هنا شبهة، ولذلك لا يقام الحد في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما،
لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا تزوجت المرأة زوجا آخر وهي في عدتها فنكاحها باطل ويفرق بينهما ولا ينعقد النكاح أصلا. نعم.
قال رحمه الله: فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول.
إذا كانت المرأة في عدتها من الزوج الأول ثم عقد عليها زوج آخر قبل انقضاء عدتها ففرق القاضي بينهما وذلك قبل الدخول بها، فإنها تتم أولا ما تبقى من عدة زوجها الأول وبعدها تتزوج الآخر. نعم.
قال رحمه الله:
يعني مثلا لو أنها تزوجت بعد 3 أشهر، تزوجت بعد 3 أشهر، وتظن أن هذه هي عدة المتوفى عنها زوج. وهذا كثير الحقيقة، يعني هذا في النساء يوجد هذا الجهل. ويعني بعض النساء سألني أو بعض الرجال سألون عن النساء في هذا، وربما تتزوج وتظن أن العدة 3 أشهر التي متوفى عنها زوجها، فالقاضي حينئذ يفرق بينهما فورا، لأن النكاح لا ينعقد، ليس بطلاق ولا خلع. نعم.
والتي ارتابت شيخنا بعد ما تزوجت.
نعم.
التي ارتابت بعد ما تزوجت
من نكاحها صحيح، لكن يفرق بينهما.
يفرق أيضا.
طبعا. نعم.
قال رحمه الله:
أي امرأة نكحت في العدة مرتابة أو غير مرتابة، جاهلة أو عالمة، يفرق بينهم والنكاح باطل. نعم. فهي آثمة، إن كانت عالمة بالحكم فهي زانية والعياذ بالله. لكن الحدود تضرب بالشبهات، إن كان عندها شبهة فالحد يضرب بالشبهة كما في الصحيح. نعم. ولو عندها منه 100 ولد يفرق بينهما فورا، وأي نكاح يقع بعد علمها هذا زنا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعد الدخول بها، وإن كان بعد الدخول دنت العدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني.
نعم. أما إن فرق بينهما القاضي بعد الدخول بها فعليها أولا أن تتم عدة زوجها الأول كما في المثال السابق، وهو أن
تعلم أنها حامل
بعد 3 أشهر، فإنها تقضي كم بعد ذلك؟ شهر ونصف. وذلك بأن تحسب مدة غلطها في العدة من العدة قبل أن يدخل عليها الزوج الثاني، ثم تبني عليها ما تبقى حين الدخول بها حتى تكتمل. ثانيا تبدأ في عدة فراق الزوج الثاني بعد انقضاء عدة الأول على نحو ما ذكر. نعم.
قال رحمه الله: وله نكاحها بعد انقضاء العدتين.
نعم. يعني الزوج الثاني له أن ينكح هذه المرأة بعد، أما المرأة الزوج الأول إن كان قد طلقها 3 فهذه لا تعود لي حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطلقها وتعتد منه بدون محلل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت الآخر.
صحيح في الحامل هو أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، لقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا هو الصواب، خلافا لمن زعم أنها تنقضى عدتها بأقرب الأجلين، سواء كان الوضع أو الحيض أو الأشهر. نعم.
في أثر ابن عباس شنو تقريبا بيقول
هذا؟ الصحيح أنها بوضع الحمل كما في الآية. نعم.
قال رحمه الله: وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة.
نعم.
قال رحمه الله: فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت بعدتها منه واعتدت للآخر.
نعم. وإن أتت بولد من أحدهما، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. يعني إذا تيقن أن هذا ولد من الزوج الأول مثلا فإن عدتها قد انقضت، ثم تبدأ وتعتد لفراق الزوج الآخر بثلاثة أقراء. ومن صور ذلك أن تضع الزوجة حملها لأقل من 6 أشهر من وطئ الثاني، كأن تضع بعد 2 أو 3 شهور من دخول الزوج الثاني بها، فحينئذ يلحق الولد بالزوج الأول. أما إذا وضعت حملها 6 أشهر فما فوق من وطئ الزوج الثاني لها، فيلحق الولد بالزوج الثاني. لماذا 6 أشهر؟ لأن الله عز وجل أقل مدة الحمل كان
6 أشهر،
لقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، 2 سنين رضاعة 24 وستة حمل. وهذه المسألة أفتى فيها شريح لعلي رضي الله عنه، وقال له علي رضي الله عنه: قالون يعني جيد أو حسن بالفارسية. نعم.
قال رحمه الله:
عفوا. أما إن إذا وضعت حملها لستة أشهر فما فوق النطق الثاني لها فيلحق الولد بالثاني وتنقضي عدتها منه بوضع الحمل وبعدها تعتد للزوج الأول. نعم.
قال رحمه الله: وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة،
يعني على احتمال أن يكون الولد من الزوجين جميعا فإن السبيل للإلحاق بأحد الزوجين هو القافة. والقافة جمع قائف، وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. نعم، هناك أناس يعني متخصصون يفهمون في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت بها عدتها منه واعتدت للآخر.
نعم، فإن ألحقوه بالزوج الأول، إذا ألحقه القائف بالزوج الأول فهو للأول، وتنقضي عدتها من الزوج الأول وتعتد للزوج الثاني من أجل الفراق. وإن ألحقوه بالزوج الثاني فتنقضي عدتها منه بوضعه وتعتد للزوج الأول. نعم.
القافة تعرف بالأرجل؟
نعم.
القافة يعرف بالأرجل؟
بالأرجل وباليد وبكل الأعضاء. نعم. وهذا في العرب منتشر معروف. نعم. في أهل البادية والصحراء، حتى أنهم يعرفون مجرد كف القدم. إذا مشى إنسان على الرمال ومثلا سرق من بيت إنسان، ربما يعرفونه بهذه الطريقة. حتى في الأطفال، حتى الأطفال الصغار عندهم قوة في هذا عند أهل البادية والصحراء.
حديث شفنا والله والذي نفسي بيدي إن هذه الأقدام لمن بعض.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: باب الإحداد، وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو السناب الطيبي.
قال رحمه الله تعالى: باب الإحداد. والإحداد هو لزوم المرأة البيت مع اجتناب الزينة وما يدعو إليه إلى المباشرة. لزوم المرأة البيت مع اجتناب الزينة وما يدعو إلى مباشرة المرأة. نعم، والمباشرة هي مقدمة الجماع والنكاح. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب على من توفي عنها زوجها،
يعني يجب على المرأة الإحداد في عدة وفاة زوجها من نكاح صحيح ولو من غير دخول بها، حتى وإن لم يدخل بها فإنها يجب عليها أن تحتد. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله، والعلماء ينقلون الإجماع في ذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم، إذن الإحداد هذا على غير الزوج 3 ليال، وأما على الزوج 4 أشهر، وهذا يدل على مكانة الزوج عند المرأة. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإسمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين.
إذا يتحقق الإحداد بهذه الأمور: الأول أن تجتنب الزينة، وهذا واجب في قول عامة أهل العلم كما سبق. الثاني فلا تحمر ولا تغتضب بالحناء ولا تبيض بالأصباغ ولا الأدهان، ولكن هل لها أن تغتسل؟ نعم تغتسل، لكن لا تطيب ولا تنقش في يدها بالحناء والزينة مثلا إلى غير ذلك من أنواع الزينة التي تعرفها النساء. الثاني أن تجتنب استعمال كل ما يتطيب به من عطر ونحوه، وكذلك لا تكتحل بالإثمد من غير ضرورة، من غير حاجة، مثل المرض، كان يكون في عينيها مرض ويصف لها الطبيب الإثمد فإنها لا مانع أن تفعله تطبا وليس تزينا. الثالث أن تجتنب ملابس الزينة، وهي الملابس التي تلفت النظر كالأحمر القاني والأصفر الفاقع وما في حكمهما مما يعتبر زينة في الثياب عند النساء. والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله العلامة محمد نصر الدين في رواية الغليل. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب، يعني المصبوغة بالمعصفر، ولا الممشقة، وفي عون المعبود الممشقة أي المصبوغة بالمشق وهو الطين الأحمر يعني لونها أحمر، ولا الحلي، ولا تخطضب ولا تكتحل، يعني لا تخطضب لا بالحناء ولا بغيرها، لا في يدها ولا في رجلها. فكل ما جرى في العرف اعتباره من زينة الثياب يحرم عليها لبسه في عدتها. نعم. نعم.
كيف يجمع أنت الآن بحط أن يجوز العلاج حديث مسلمة أن امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي قد توفي عنها زوجها وتشتكي عينيها أفن يكحلها؟ قال لا، قال ذلك مرتين أو ثلاثة، ثم قال كانت إحداكن بالجاهلية تحد دعاء سنة.
سيد نعم.
الصبور كذلك
الصبور المطيب نعم، إن كان على سبيل الطيب، أما كان على سبيل التنظف لا بأس بذلك. كذلك مثل ولو كانت له رائحة، كذلك مثل المحرم كان ينظف يديه عند قضاء الحاجة بهذا الصبور لو كان مطيبا لا بأس به. والحنابلة ذكروا القرنفل، ذكروا هذا الذي يوضع في القهوة، ما هو
الهيل الحبان،
يعني شيئا يوضع في النص عليه شيئا له رائحة، كرهوا ذلك ذي للمحرم. لكن إن فعل ذلك تطيبا لا، أما إن كان تنظفا لا بأس به، وعليه فتوى كبار أهل العلم في المحرم. نعم. لا الزعفران. نعم الزعفران في القهوة، نص عليه صاحب زاد المستخنع. نعم.
قال رحمه الله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
إلا ثوب عصب، والعصب برود جمع بردة يمنية، يجمع ويشد غزلها ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخ الصب، يعني لونه لون أبيض. نعم.
ولا تكتحلوا.
نعم. كما سبق.
ولا تكتحلوا ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار.
من قسط أو أظفار. النبذة هي القطعة اليسيرة، والقسط بضم القاف وسكون السين وبالطاء المهملة هو عود يتبخر به كالكافور ونحوه. وقوله أو أظفار أيضا هو ضرب من العطر، وسمي بذلك لأن القطعة منه شبيهة بالظفر. نعم. ودليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسط أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. فالمقصود أن المرأة الحادة يحرم عليها لبس الثوب المصبوغ لاشتمال على الزينة، أما إن كان مما لا يتزين به كثوب العصب فلا أو العصبي فلا حرج فيه لانتفاء العلة. والضابط في الزينة هو العرف، يرجع إلى الزينة إلى عرف الناس، فرب شيء في بلد زينة وفي بلد آخر ليس بزينة. يعني نحن عندنا الأحمر هنا زينة، في بعض البلاد الإفريقية يحرمون في الأحمر والأخضر والأصفر، تجد في الحرم كل الألوان التي ترغبها والتي لا ترغبها. بعض الناس يحرم في لون أخضر، حتى النساء منهن، وبعضهن في لون أحمر، أحمر قاني جدا.
الطيب شيخنا كذلك.
نعم. فيرجع فيه هذا إلى عرف الناس في الزينة. وكذلك يحرم عليها الطيب لأن الطيب فيه تحريك للشهوة، ولا شك أن هناك أنواع من الطيب تحرك الشهوة جدا عند المرأة، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، إلا أنه يرخص فيه بقدر الحاجة للمرأة الحادة عند طهرها من الحيض. هذا يدل على أن الإسلام دين النظافة، حتى في حالة الإحداد هو دين النظافة، ومنها مشغولة بالإحداد على بعلها وحزنها على بعلها، لكن لا يمنع ذلك أن تكون متطهرة متنظفة. وأيضا الزينة يحرم عليها الحادة استعمال الكحل، لأنه من أبلغ الزينة فهو كالطيب بل أبلغ منه. أما إذا اضطرت إلى الكحل بالإثمد لأجل التداوي لا للزينة، فلا أن تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا. قد روي في هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو عند أبي داود النسائي، ولكن ضعف الشيخ ناصر في سنة أبي داود. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، يعني يجعله شبابا، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ولأن الحادة إذا نهيت عن الزينة لا عن التداوي، لأن الحادة إنما نهيت عن الزينة لا عن التداوي، والمضطر إلى شيء ليس في حكم المتزين بالزينة، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء. ولذلك لو أن الإنسان يسقط على عينيه شعر وهو محرم من حاجبه مثلا فيضره، فله أن ينزعه، لو نزعه لا بأس بذلك. كذلك لو أنه عثر في قدمه فكسر ظفره فأزاله، مع أن قص الأظفار نوع من التزين لا يجوز للمحرم، للرجال والنساء لما يشترك فيه النساء والرجال من المحظورات قص الأظفار، ومع ذلك لو نزعه فإنه لا شيء عليه في ذلك. والمحادة نهيت عن الزينة لا عن التداوي، وما سوى هذه الأمور التي ذكرناها فلا حرج فيها. والله تبارك وتعالى أزال الآثار والأغلال التي كانت تفعلها المرأة الحادة في الجاهلية. في حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، والحفش هو البيت الصغير، كما وهذا الحديث في الصحيحين كما ذكر النووي رحمه الله، الحفش البيت الصغير، يعني إذا كانت توفي عنها زوجها تدخل في بيت صغير، ولبست شر ثيابها. وللأسف أن هذا موجود في بعض البلدان إلى يومنا هذا، وصل في النجوع وفي بعض القرى، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة. ثم تخيل في بيت صغير وتلبس شر الثياب ولم تمس طيبا لمدة سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، تفتض به. قال ابن قتيبة كما نقل عنه النووي رحمه الله في المنهاج، قال: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا حتى تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض، أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به. كيف يعيش أصلا؟ جلست السنة لا تمس ماء ولا طيبا والعياذ بالله، ولا تقل مضفرة. كيف هي إذا خرجت هذه؟ هذا غول. بل ربما لا يعيش ما تفتض به، وربما يموت من رآها فزعا وهلعا. هذا في الجاهلية، وللأسف بعض النساء تأبى إلا أن تعود إلى عادات أهل الجاهلية. ولا حول ولا قوة، الإسلام كرمها وعظمها وأعزها، ومع ذلك هي تهتم أهل الجاهلية وأحوال أهل الجاهلية والعياذ بالله. فالنساء عليهن أن يتقين الله جل وعلا. فلما النساء الإسلام جعلها أما تبر وزوجة تكرم ولا تهان وتعز وابنة ترحم وجعل لها ميراث نصف ميراث الرجل وكانت تورث كالمتاع والدابة والدار فصارت ترث على النصف. وبعض الجهال الآن يأبى إلا أن يخرجها ويعيدها إلى عادات أهل الجاهلية والعياذ بالله. الحمد لله الذي أعز المسلمات والمؤمنات. نعم
في الحديث هذا ذكرته يعني بعض الروايات أن تأخذ بعرة وترميها وتقول يعني بقائي هذا لا يصل هذه البعرة يعني لماذا في حق زوجها كذا تقول
لا زي هذا الحديث هل هو صحيح؟
نعم بكر شيخ مصعب مرة يعني
الله هذا كلام ذكر النووي في شرح مسلم أكثر من حالة غير ما ذكر ابن قتيبة هذا. لكن أقبح ما ذكر هو ما ذكر الحجر ابن قتيبة عن الحجازيين تجل السنة لا تغتسل ولا تمس كريما ولا تخلو غفرا ثم تخرج بعد سنة بأقبح منظر فتفتض بطائر فيموت هذا الطائر من شدة منات في القبر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وعليها المبيت في منزلها التي وجبت عليها لدته وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك.
نعم المراد أن المرأة الحادة المتوفى عنها زوجها تعتد في المنزل الذي مات الزوج وهي ساكنة فيه سواء كان هذا المنزل مملوكا لزوجها أو لم يكن ولا تخرج منه إلى غيره لحديث فريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت فريعة بنت مالك بن سنان أخت من سعد بن مالك بن سنان وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له جمع عبد فجمع أعبد له أبقوا يعني خرجوا عن طوع سيدهم حتى إذا كانوا بطرف القدوم والقدوم موضع على ستة أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة يعني حجرة المسجد حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنها لم تكن حينئذ في المسجد أن هذه التوسعات لم تقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ممن وسع المسجد وإنما وقعت في عهد أحد الملوك والأمراء من بني أمية فكان الخلفاء يوسعون المسجد من جميع الجهات إلا جهة الحجرة ثم بعد ذلك جاء أحد أمراء بني أمية فوقع في الحجرة فيما وقع أو قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد المراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فحددت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به وهذا يدل على أن الخلفاء كانوا يرجعون إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور الخاصة بالنساء وكما رجع الخلفاء إلى عائشة رضي الله عنها وهنا رجوع إلى أم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع إلى من؟ فريعة نعم إلى فريعة أخت سعد بن مالك أبي سعيد الخدري وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه نعم وهذا إن أمكنها ذلك أما إن خافت هدما أو غرقا نعم ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت من أهل العلم في هذا. أما إن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو حولها صاحب المنزل أو لم تتمكن من سكنها إلا بأجرة فلها الانتقال حيث شاءت، لأن الواجب سقط العذر، ولأن قعودها إنما كان دفع الضرر عن الزوج في حفظ نسب ولده، والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر. إذن إذا كان هناك يعني المكان الذي هي فيه مخوف ولا يستطيع أحد أن ينتقل ليسكن معها من أوليائها بعد وفاة زوجها، وكل هذه القيود لها حينئذ أن تنتقل، أما بدون ذلك فلا. وأما ما يفتي فيه بعض الجهال كمصطفى العدوي من التساهل في أمر العدة بشكل عجيب في خروج المرأة فهذا باطل، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كثي حتى يبلغ الكتاب أجل. فالخبر حينما يأتي خبر المرأة وفاة زوجها فإنها حينئذ لا بد أن تبقى في البيت الذي جاءها الخبر وهي فيه، بيت زوجها، تبقى فيه ولا تخرج منه أبدا إلا بعد 4 أشهر و10. وهل تبدأ وقت الإحداد من وفاة الزوج أم من بلوغ خبر الوفاة؟ سيأتي الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها.
نعم، وذلك لأنها تعتبر في حكم المقيمة وليس لها الخروج لسفر أو لحج، وهذا إن كان الحج لا يفوت والعدة تفوت يعني. طيب. نعم.
يعني إذا كانت الزيارة مثلا شكلها عند أمها أو شيء نفس المكان تعتد في بيت أمها؟
في لا، في بيت زوجها.
ترجع إلى البيت وتعتد.
نعم. نعم.
وكافي أكبر من سلبيا من البيت لو كان مستأجر أو تذكر في زوجها
أو إيه؟
تذكر في زوجها دائما في وجهها تخرج.
لا لا أذكر ذلك.
مستأجر
لا يعني على الضرورة، كان لا في ضرورة تخرج، أو هناك أوراق لا تقضى إلا بخروجها لا بأس، ولكن تخرج على قدر هذا فقط. أعطي المثال الآن في العدة تخرج للعمل تعمل. نعم.
قال رحمه الله: وإن تباعدت مضت في سفرها.
نعم، لأن في الرجوع مشقة فلم يلزمها حينئذ.
قال رحمه الله: المطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها.
نعم، المطلقة 3 لا أحكام توفى عنها زوجها فتمتنع من الزينة والطيب كما سبق بيانه، إلا أنها لا تعتد في بيتها لأنها صارت محرمة على هذا الرجل، بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليه وكيله بشعير فتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. وهذا يدل على أن البائنة المطلقة طلقة باتة ليس لها نفقة، أما إذا كانت طلقة الأولى والثانية وهي في العدة فلها النفقة. والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عند مسلم، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لها: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وهذا هو مشهور المذهب، وحكي عن أحمد أنها كالمتوفى عنها في ذلك أيضا كما سبق. هنا مسألة: هل يبدأ وقت الإحداد من وقت وفاة الزوج أم له خبر الوفاة؟
وقت وفاة الزوج.
طيب، والعدة؟
العدة تقسم وقت وفاة،
يعني كلاهما. لا، الإحداد من بلوغ إذا جاءها خبر الوفاة تبدأ، لأن قبل الوفاة لم تكن قد بدأت فيه، قبل بلوغها الخبر لم تكن قد بلغت فيه الإحداد. أما العدة فتبدأ من وقت الوفاة، يعني لو جاء الخبر بعد أسبوع من وفاة الزوج مثلا، لو جاء الخبر بعد أسبوع من وفاة الزوج وكانت قد حاضت أو مر أسبوع. طيب مر أسبوع وهي عليها كم؟ 4 أشهر و10. إذا بقي لها كم؟ 4 أشهر و3 أيام. أما الإحداد فإنه يبدأ من أول ما يصلها الخبر، لأنه قبل وصول الخبر كيف تحتد؟
تحتد 4 و10 أيضا شنو؟
نعم،
يعني بعد هذه 3 أيام تظل 7 أيام.
نعم تحتد. نعم تبلغ الحداد من أول ما يأتيها
خبر.
نعم.
وتستكمل يا شيخنا ولا تحتد الأيام كلها؟ الإخوة يقولون تستكمل، يعني أن يبلغ الخبر بعد شهر.
نعم.
مضى من عدتها شهر.
نعم.
وتحتد 4 و10.
لا، تجلس 3 و10.
يعني
نعم.
نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب نفقة المعتدات.
طيب لعلنا نقف إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولست إن شاء الله نستأنفه السبت القادم بإذن الله.
بدل
الشراء. لا معه.
يعني الشراء
نعم. اليوم نعم. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام لابن قدامة المقدس رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وذلك في كتاب الطلاق في باب العدة. قال رحمه في الدرس 40 بعد 100 الأولى، قال رحمه الله: الثاني امرأة المفقود التي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، اتربصوا 4 سنين ثم تعتدوا للوفاة، وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: الثاني يعني من أقسام التربص، وكان قد ذكر قبل ذلك من ارتفع حيضها بشيء لا تعرف سببه فإن تتربص كم؟ 9 أشهر مدة الحمل. ثم ذكر هنا امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، وتتربص 4 سنين ثم تعتد. هذا هو الموضع الثاني، وهي التي فقد زوجها وهو الذي انقطع خبره فلا يعلم عنه حياة ولا موت. وقوله رحمه الله: الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، هذا المفقود له حالتان: الأولى أن تكون غالبة الظن في فقده الهلاك، ومن أمثلة من فقد في مهلكة أن يركب في سفينة فتغرق فيغرق بعضهم وينجو بعضهم، ففقد ولا ندري أهو من الغارقين أو من الناجين. وأيضا من دخل في صف القتال وسلم بعضهم وقتل بعضهم، ففقد ولم يوجد في السالمين أو الشهداء، ولا ندري في أي الفريقين هو. فإن على المرأة في مثل هذا أن تتربص، جزاك الله خير، أن تتربص 4 سنين من بداية فقده، ثم تعتد بعدها عدة المتوفى عنها زوجها، وهي 4 أشهر و10. فإن كانت تحيض اعتدت بعدة الحائض 3 قروء، وإن كانت آيسة أو صغيرة اعتدت 3 أشهر، ولا يتصور كونها حاملة. ولكن ما ذكره الشارح هنا، هذه عدة متوفى عنها زوجها أم عدة المطلقة؟
3 قروء المطلقة.
فلعل هذا وهم والله أعلم، أنه قال تعتد بعدها عدة المتوفى عنها زوجها، وهذا هو المعروف عند الحنابلة. من كان عنده الشرح قال شيخنا: فإن كانت تحيض اعتدت بعدة الحائض 3 قروء، وإن كانت آيسة أو صغيرة اعتدت 3 أشهر ولا يتصور كونها حاملة. لا شك أن هذه عدة المطلقة وليس عدة المتوفى عنها زوجها، وإلا فكما في كتاب الله أنه تفعل عدتها 4 أشهر و10. أما هذه عدة 3 قروء فهذه في المطلقة. الحال الثانية للمفقود، وفي كلمة الحال والطريق أو والطريق نعم تذكر وتؤنث، تقول الطريقة والطريق في كذا، والحال والحالة في كذا تذكر وتؤنث. الحال الثانية الذي قال هنا الحال الثانية للمفقود أن تكون غالبة الظن في فقده السلامة. إذن الحالة الأولى للمفقود أن يكون غالب الظن الهلاك، فامرأته تتربص 4 سنين وبعدها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10. أما إن كان الغالب غالب الظن أنه نجا وسلم، كان يخرج مسافرا في طلب العلم أو التجارة، فهذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال: لا تزال تتربص حتى يأتيها خبر موته وتتيقن من ذلك، وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ومنهم من قال: تنتظر تمام 90 سنة منذ ولادته، فإذا كان فقده عند 60 من عمره فإنها تنتظر كم؟ 30 سنة، لأن الغالب في الأعمار ألا تتجاوز 90 سنة ثم تعتد بعد ذلك عدة المتوفى عنها زوجها. هذا قول الحنابلة، ولكن المختار والله أعلم أن هذا يرجع فيه إلى القاضي، يرجع فيه إلى القاضي. نعم. قال رحمه 90 سنة كثير جدا. ماذا لو تضع 90 سنة؟ لا يبقى وقت الزواج بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها ظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة.
لم تنكح
حتى تزول الريبة.
هذا هو الموضع الثالث من مواضع التربص. إذن الموضع الأول وهو المفقود حالتان، لكن الموضع الأول من التربص هو من انقطع عنها الدم بغير سبب معروف، والثانية المفقود وله حالتان: مفقود في سفر يغلب عليه الهلكة، ومغفول في سفر يغلب عليه السلامة، وله هاتان الحالتان. والثالث هو إن إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، يعني انتهت من العدة ثم ظهر عليها علامات الحمل كانقطاع الحيض مثلا. والآن الحمد لله مع تقدم الناس العلمي صار هذا الأمر أمرا سهلا. فإذا انقضت عدة المرأة ثم صار عندها ريبة وشكت في عدتها لظهور أمارات الحمل فخشيت على نفسها أن تكون حاملا، فحينئذ تبقى متربصة حتى تزول ريبتها وتتيقن من حملها أو عدمه، ولم تنكح قبل تيقن ذلك. نعم. قال
رحمه الله: فإن نكحت لم يصح النكاح.
نعم، أي إن ارتابت في عدتها وشكت في كونها حاملة ثم نكحت وهي مرتابة بطل نكاحها ولم ينكح، لأن نكاح المعتدة باطل وحرام، أن فيه اختلاط بين الأنساء والماء. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل.
نعم، إذا ظهرت علامات الحمل بعد نكاحها ولا يمكن هذا الحمل من الزوج الثاني، كأن تظهر هذه العلامات بعد يعني يكون مثلا الجنين عمره أشهر وهي لم تتزوج إلا خلال شهر مثلا، فلا شك أن هذا الجنين من أين؟ من الزوج الأول. قال شيخنا إذا انقضت عدتها بلا ريب في وجود حمل ثم نكحت زوجا آخر وظهرت أمارات يعني علامات الحمل عليها فهنا لا يبطل النكاح حتى يتبين ويظهر لها أنها حامل، فإن ظهر لها الحمل فرق بينهم فرق بينهما. والفرق بين هذه الحالة وهذا التفريق لا يكون بطلاق ولا خلع. لماذا؟ لأن النكاح لا ينعقد أصلا، لأن النكاح المعتدة باطل. والفرق بين هذه الحالة وسابقتها أنها في الحالة الأولى كانت مرتابة قبل نكاحها، أما في الثانية فالريب والشك طرأ بعد النكاح نعم، يعني هنا شبهة ولذلك لا يقام الحد في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما،
لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. إذا تزوجت المرأة زوجا آخر وهي في عدتها فنكاحها باطل ويفرق بينهما ولا ينعقد النكاح أصلا. نعم.
قال رحمه الله: فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول.
إذا كانت المرأة في عدتها من الزوج الأول ثم عقد عليها زوج آخر قبل انقضاء عدتها ففرق القاضي بينهما وذلك قبل الدخول بها، فإنها تتم أولا ما تبقى من عدة زوجها الأول وبعدها تتزوج الآخر. نعم.
قال رحمه الله:
يعني مثلا لو أنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر وتظن أن هذه هي عدة المتوفى عنها زوج، وهذا كثير الحقيقة، يعني هذا في النساء يوجد هذا الجهل، ويعني بعض النساء سألني أو بعض الرجال سألون عن النساء في هذا، وربما تتزوج وتظن أن العدة ثلاثة أشهر التي متوفى عنها زوجها، فالقاضي حينئذ يفرق بينهما فورا لأن النكاح لا ينعقد، ليس بطلاق ولا خلع. نعم.
والتي ارتابت شيخنا بعدما تزوجت.
نعم.
التي ارتابت بعدما تزوجت
من نكاحها صحيح لكن يفرق بينهما.
يفرق أيضا.
طبعا. نعم.
قال رحمه الله:
أي امرأة نكحت في العدة مرتابة أو غير مرتابة جاهلة أو عالمة يفرق بينهم والنكاح باطل. نعم. فهي آثمة، إن كانت عالمة بالحكم فهي زانية والعياذ بالله.
نعم.
لكن الحدود تضرب بالشبهات، إن كان عندها شبهة فالحد يضرب بالشبهة كما في الصحيح. نعم. ولو عندها منه مئة ولد يفرق بينهما فورا، وأي نكاح يقع بعد علمها هذا زنا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان بعد الدخول بها وإن كان بعد الدخول دانت العدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني.
نعم. أما إن فرق بينهما القاضي بعد الدخول بها فعليها أولا أن تتم عدة زوجها الأول كما في المثال السابق، وهو أن
تعلم أنها حامل
بعد ثلاثة أشهر، فإنها تقضي كم بعد ذلك؟ شهر ونصف. وذلك بأن تحسب مدة غلطها في العدة من العدة قبل أن يدخل عليها الزوج الثاني، ثم تبني عليها ما تبقى حين الدخول بها حتى تكتمل. ثانيا تبدأ في عدة فراق الزوج الثاني بعد انقضاء عدة الأول على نحو ما ذكر. نعم.
قال رحمه الله: وله نكاحها بعد انقضاء العدتين.
نعم. يعني الزوج الثاني له أن ينكح هذه المرأة بعد، أما المرأة الزوج الأول إن كان قد طلقها ثلاثا فهذه لا تعود لي حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطلقها وتعتد منه بدون محلل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت الآخر.
صحيح في الحامل هو أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، لقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا هو الصواب، خلافا لمن زعم أنها تنقضي عدتها بأقرب الأجلين سواء كان الوضع أو الحيض أو الأشهر. نعم.
فأثر ابن عباس شنو تقريبا بيقول
الصحيح أنها بوضع الحمل كما في الآية. نعم.
قال رحمه الله: وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة.
نعم.
قال رحمه الله: فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت بعدتها منه واعتدت للآخر.
نعم. وإن أتت بولد من أحدهما، قال ابن قدامة رحمه الله، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، يعني إذا تيقن أن هذا ولد من الزوج الأول مثلا فإن عدتها قد انقضت، ثم تبدأ وتعتد لفراق الزوج الآخر بثلاثة أقراء. ومن صور ذلك أن تضع الزوجة حملها لأقل من 6 أشهر من وطئ الثاني، كأن تضع بعد 2 أو 3 شهور من دخول الزوج الثاني بها، فحينئذ يلحق الولد بالزوج الأول. أما إذا وضعت حملها 6 أشهر فما فوق من وطئ الزوج الثاني لها، فيلحق الولد بالزوج الثاني. لماذا 6 أشهر؟ لأن الله عز وجل أقل لمدة الحمل كم؟
6 أشهر.
لقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، 2 رضاعة 24، و6 حمل. وهذه المسألة أفتى فيها شريح لعلي رضي الله عنه، وقال له علي رضي الله عنه: قالون يعني جيد أو حسن بالفارسية. نعم.
قال رحمه الله:
عفوا، أما إذا وضعت حملها 6 أشهر فما فوق من وطئ الثاني لها، فيلحق الولد بالثاني وتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، وبعدها تعتد للزوج الأول. نعم.
قال رحمه الله: وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة،
يعني على احتمال أن يكون الولد من الزوجين جميعا، فإن السبيل للإلحاق بأحد الزوجين هو القافة. والقافة جمع قائف، وهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود. نعم. يعني هناك أناس يعني متخصصون يفهمون في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت بعدتها منه واعتدت للآخر.
نعم. فإن ألحقوه بالزوج الأول، إذا ألحقه القائف بالزوج الأول فهو الأول، وتنقضي عدتها من الزوج الأول، وتعتد للزوج الثاني من أجل الفراق. وإن ألحقوه بالزوج الثاني فتنقضي عدتها منه بوضعه، وتعتد للزوج الأول. نعم. نعم.
القافة يعرف بالأرجل.
بالأرجل وباليد وبكل الأعضاء. نعم. وهذا في العرب منتشر معروف. نعم. في أهل البادية والصحراء، حتى أنهم يعرفون مجرد كف القدم، إذا مشى إنسان على الرمال ومثلا سرق من بيت إنسان، ربما يعرفونه بهذه الطريقة. حتى في الأطفال، حتى الأطفال الصغار عندهم قوة في هذا عند أهل البادية والصحراء.
حديث شفنا: والله والذي نفسي بيدي إن هذه الأقدام لمن بعض.
نعم.
ابن
جز.
قال رحمه الله: باب الإحداد، وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو السناب الطيبي.
قال رحمه الله تعالى: باب الإحداد. والإحداد هو لزوم المرأة البيت مع اجتناب الزينة وما يدعو إليه إلى المباشرة. لزوم المرأة البيت مع اجتناب الزينة وما يدعو إلى مباشرة المرأة. نعم. والمباشرة هي مقدمة الجماع والنكاح. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب على من توفي عنها زوجها،
يعني يجب على المرأة الإحداد في عدة وفاة زوجها من نكاح صحيح، ولو من غير دخول بها، حتى وإن لم يدخل بها فإنها يجب عليها أن تحتد. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله، والعلماء ينقلون الإجماع في ذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. نعم. إذن الإحداد هذا على غير الزوج 3 ليال، وأما على الزوج 4 أشهر، وهذا يدل على مكانة الزوج عند المرأة. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإسمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين.
إذا يتحقق الإحداد بهذه الأمور: الأول أن تجتنب الزينة، وهذا واجب في قول عامة أهل العلم كما سبق. الثاني فلا تحمر ولا تغتضب بالحناء ولا تبيض بالأصباغ ولا الأدهان، ولكن هل لها أن تغتسل؟ نعم تغتسل، لكن لا تطيب ولا تنقش في يدها بالحناء والزينة مثلا إلى غير ذلك من أنواع الزينة التي تعرفها النساء. الثاني أن تجتنب استعمال كل ما يتطيب به من عطر ونحوه، وكذلك لا تكتحل بالإثمد من غير ضرورة، من غير حاجة، مثل المرض، كأن يكون في عينيها مرض ويصف لها الطبيب الإثمد فإنها لا مانع أن تفعله تطبا وليس تزينا. الثالث أن تجتنب ملابس الزينة، وهي الملابس التي تلفت النظر كالأحمر القاني والأصفر الفاقع وما في حكمهما مما يعتبر زينة في الثياب عند النساء. والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله العلامة محمد نصر الدين في رواية الغليل. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب، يعني المصبوغة بالمعصفر، ولا الممشقة. وفي عون المعبود الممشقة أي المصبوغة بالمشق وهو الطين الأحمر، يعني لونها أحمر، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل، يعني لا تختضب لا بالحناء ولا بغيرها، لا في يدها ولا في رجلها. فكل ما جرى في العرف اعتباره من زينة الثياب يحرم عليها لبسه في عدتها. نعم. نعم.
كيف يجمع أنت الآن بحط أن يجوز العلاج حديث مسلمة أن امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي قد توفي عنها زوجها وتشتكي عينيها، أفن يكحلها؟ قال: لا، قلت ذلك مرتين أو ثلاثة. ثم قال: كانت إحداكن بالجاهلية تحد دعاء سنة.
سيد نعم.
الصبور كذلك
الصبور المطيب نعم، إن كان على سبيل الطيب، أما كان على سبيل التنظف لا بأس بذلك. كذلك مثل ولو كانت له رائحة، كذلك مثل المحرم كان ينظف يديه عند قضاء الحاجة بهذا الصابون لو كان مطيبا لا بأس به. والحنابلة ذكروا القرنفل، ذكروا هذا الذي يوضع في القهوة، ما هو
الهيل حبان،
يعني شيئا يوضع في النص عليه شيء له رائحة، كره ذلك ذي للمحرم. لكن إن فعل ذلك تطيبا لا، أما إن كان تنظفا لا بأس به، وعليه فتوى كبار أهل العلم. في المحرم. نعم. لا الزعفران. نعم الزعفران. في القهوة نص عليه صاحب زاد المستقنع. نعم.
قال رحمه الله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
إلا ثوب عصب، والعصب برود جمع بردة يمنية، يجمع ويشد غزلها ثم يصبغ ويمسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ الصب، يعني لونه لون أبيض. نعم.
ولا تكتحل.
نعم.
ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار.
النبذة هي القطعة اليسيرة، والقسط بضم القاف وسكون السين وبالطاء المهملة هو عود يتبخر به كالكافور ونحوه. وقوله أو أظفار أيضا هو ضرب من العطر، وسمي بذلك لأن القطعة منه شبيهة بالظفر. نعم. ودليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. فالمقصود أن المرأة الحادة يحرم عليها لبس الثوب المصبوغ لاشتمال على الزينة، أما إن كان مما لا يتزين به كثوب العصب فلا أو العصبي فلا حرج فيه لانتفاء العلة. والضابط في الزينة هو العرف، يرجع إلى الزينة إلى عرف الناس، فرب شيء في بلد زينة وفي بلد آخر ليس بزينة. يعني نحن عندنا الأحمر هنا زينة، في بعض البلاد الإفريقية يحرمون في الأحمر والأخضر والأصفر، تجد في الحرم كل الألوان التي ترغبها والتي لا ترغبها. بعض الناس يحرم في لون أخضر، حتى النساء منهن، وبعضهن في لون أحمر، أحمر قاني جدا.
والطيب شيخنا كذلك.
نعم. فيرجع فيه هذا إلى عرف الناس في الزينة. وكذلك يحرم عليها الطيب، لأن الطيب فيه تحريك للشهوة، ولا شك أن هناك أنواع من الطيب تحرك الشهوة جدا عند المرأة، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، إلا أنه يرخص فيه بقدر الحاجة للمرأة الحادة عند طهرها من الحيض. هذا يدل على أن الإسلام دين النظافة، حتى في حالة الإحداد هو دين النظافة. ومنها مشغولة بالإحداد على بعلها وحزنها على بعلها، لكن لا يمنع ذلك أن تكون متطهرة متنظفة. وأيضا الزينة يحرم عليها الحادة استعمال الكحل، لأنه من أبلغ الزينة، فهو كالطيب بل أبلغ منه. أما إذا اضطرت إلى الكحل بالإثمد لأجل التداوي لا للزينة، فلا أن تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا. وقد روي في هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو عند أبي داود النسائي، ولكن ضعفه الشيخ ناصر في سنة أبي داود. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، يعني يجعله شبابا، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. لكن هذا حديث ضعيف، ولأن الحادة إذا نهيت عن الزينة لا عن التداوي، لأن الحادة إنما نهيت عن الزينة لا عن التداوي، والمضطر إلى شيء ليس في حكم المتزين بالزينة، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء. ولذلك لو أن الإنسان يسقط على عينيه شعر وهو محرم من حاجبه مثلا فيضره، فله أن ينزعه، لو نزعه لا بأس بذلك. كذلك لو أنه عثر في قدمه فكسر ظفره فأزاله، مع أن قص الأظفار نوع من التزيين لا يجوزه للمحرم، للرجال والنساء، لما يشترك فيه النساء والرجال من المحظورات قص الأظفار، ومع ذلك لو نزعه فإنه لا شيء عليه في ذلك. والمحادة نهيت عن الزينة لا عن التداوي، وما سوى هذه الأمور التي ذكرناها فلا حرج فيها. والله تبارك وتعالى أزال الآثار والأغلال التي كانت تفعلها المرأة الحادة في الجاهلية. في حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، والحفش هو البيت الصغير، كما وهذا الحديث في الصحيحين كما ذكر النووي رحمه الله، الحفش البيت الصغير، يعني إذا كانت توفي عنها زوجها تدخل في بيت صغير، ولبست شر ثيابها. وللأسف أن هذا موجود في بعض البلدان إلى يومنا هذا، وصل في النجوع وفي بعض القرى، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة. ثم تخيل في بيت صغير وتلبس شر الثياب ولم تمس طيبا لمدة سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، تفتض به. قال ابن قتيبة كما نقل عنه النووي رحمه الله في المنهاج قال: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا حتى تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به. كيف يعيش أصلا؟ جلس السنة لا تمس ماء ولا طيبا والعياذ بالله ولا تقل مضفة. كيف هي إذا خرجت هذه؟ هذا غول. بل ربما لا يعيش ما تفتض به، وربما يموت من رآها فزعا وهلعا. هذا في الجاهلية، وللأسف بعض النساء تأبى إلا أن تعود إلى عادات أهل الجاهلية. ولا حول ولا قوة، الإسلام كرمها وعظمها وأعزها، ومع ذلك هي تهتم بأهل الجاهلية وأحوال أهل الجاهلية والعياذ بالله. فالنساء عليهن أن يتقين الله جل وعلا، ولأن النساء الإسلام جعلها أما تبر وزوجة تكرم ولا تهان وتعز، وابنة ترحم، وجعل لها ميراث نصف ميراث الرجل، وكانت تورث كالمتاع والدابة والدار، فصارت ترث على النصف. وبعض الجهال الآن يأبى إلا أن يخرجها ويعيدها إلى عادات أهل الجاهلية والعياذ بالله. الحمد لله الذي أعز المسلمات والمؤمنات. نعم.
في الحديث هذا ذكرته يعني بعض الروايات أن تأخذ بعرة وترميها وتقول يعني بقائي هذا لا يصل هذه البعرة، يعني لماذا في حق زوجها كذا تقول؟
لا أدري هذا الحديث هل هو صحيح؟
نعم بكر شيخ مصعب مرة يعني.
الله أعلم، كلامه ذكر النووي في شرح مسلم أكثر من حالة غير ما ذكره ابن قتيبة هذا، لكن أقبح ما ذكره هو ما ذكره الحجر ابن قتيبة عن الحجازيين: تجل السنة لا تغتسل ولا تمس طيبا ولا تقلم غفرا ثم تخرج بعد سنة بأقبح منظر فتفتض بطائر فيموت هذا الطائر من شدة النات في القبر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وعليها المبيت في منزلها التي وجبت عليها لدته وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك.
نعم، المراد أن المرأة الحادة المتوفى عنها زوجها تعتد في المنزل الذي مات الزوج وهي ساكنة فيه، سواء كان هذا المنزل مملوكا لزوجها أو لم يكن، ولا تخرج منه إلى غيره، لحديث فريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت فريعة بنت مالك بن سنان أخت من؟ سعد بن مالك بن سنان، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، جمع عبد، فجمع أعبد له أبي أبقوا، يعني خرجوا عن طوع سيدهم، حتى إذا كانوا بطرف القدوم، والقدوم موضع على ستة أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فإنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة، يعني حجرة المسجد، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنها لم تكن حينئذ في في المسجد، لأن هذه التوسعات لم تقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر، ولا في عهد عثمان ممن وسع المسجد، وإنما وقعت في عهد أحد الملوك والأمراء من بني أمية، فكان الخلفاء يوسعون المسجد من جميع الجهات إلا جهة الحجرة. ثم بعد ذلك جاء أحد أمراء بني أمية فوقع في الحجرة فيما وقع. أو قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد، المراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فحدثت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وهذا يدل على أن الخلفاء كانوا يرجعون إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور الخاصة بالنساء. وكم رجع الخلفاء إلى عائشة رضي الله عنها، وهنا رجوع إلى أم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع، إلى من؟ فريعة. نعم، إلى فريعة أخت سعد بن مالك أبي سعيد الخدري، وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه. نعم، وهذا إن أمكنها ذلك. أما إن خافت هدما أو غرقا، نعم ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت من أهل العلم في هذا، أما إن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو حولها صاحب المنزل أو لم تتمكن من سكنها إلا بأجرة فلها الانتقال حيث شاءت، لأن الواجب سقط العذر، ولأن قعودها إنما كان دفع الضرر عن الزوج في حفظ نسب ولده، والقاعدة أن الضرر لا يزال بالضرر. إذن إذا كان هناك يعني المكان الذي هي فيه مخوف ولا يستطيع أحد أن ينتقل ليسكن معها من أوليائها بعد وفاة زوجها، بكل هذه القيود لها حينئذ أن تنتقل، أما بدون ذلك فلا. وأما ما يفتي فيه بعض الجهال كمصطفى العدوي من التساهل في أمر العدة بشكل عجيب في خروج المرأة فهذا باطل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم امكثي حتى يبلغ الكتاب أجل. فالخبر حينما يأتي خبر المرأة وفاة زوجها فإنها حينئذ لا بد أن تبقى في البيت الذي جاءها الخبر وهي في بيت زوجها، تبقى فيه ولا تخرج منه أبدا إلا بعد 4 أشهر و10. وهل تبدأ وقت الإحداد من وفاة الزوج أم من بلوغ خبر الوفاة؟ سيأتي الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها.
نعم، وذلك لأنها تعتبر في حكم المقيمة وليس لها الخروج لسفر أو لحج، وهذا إن كان الحج لا يفوت والعدة تفوت يعني. طيب. نعم.
يعني إذا كانت في زيارة مثلا شفنا عند أمها أو شيء نفس المكان تعتد في بيت أمها؟
لا، في بيت زوجها.
ترجع البيت وتعتد.
نعم. نعم.
وكافي أن تأكد من البيت لو كان مستأجر أو تبقى في زوجها
أو إيه؟
تبقى في زوجها دائما يجوزها أن تخرج.
لا لا أذكر ذلك. يعني على الضرورة، كان لا في ضرورة تخرج، أو هناك أوراق لا تقضى إلا بخروجها لا بأس، ولكن تخرج على قدر هذا فقط. بعض النساء الآن في العدة تخرج للعمل تعمل. نعم.
قال رحمه الله: وإن تباعدت مضت في سفرها.
نعم، لأن في الرجوع مشقة فلم يلزمها حينئذ.
قال رحمه الله: المطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها.
نعم، المطلقة 3 لا أحكام توفى عنها زوجها فتمتنع من الزينة والطيب كما سبق بيانه، إلا أنها لا تعتد في بيتها لأنها صارت محرمة على هذا الرجل، بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليه وكيله بشعير فتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. وهذا يدل على أن البائنة المطلقة طلقة باتة ليس لها نفقة. أما إذا كانت طلقة الأولى والثانية وهي في العدة فلها النفقة. والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عند مسلم، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك في بيت أم شريك. ثم قال إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك وإذا حللت فآذنيني. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وهذا هو مشهور المذهب، وحكي عن أحمد أنها كالمتوفى عنها في ذلك أيضا. كما سبق هنا مسألة، هل يبدأ وقت الإحداد من وقت وفاة الزوج أم له خبر الوفاة؟
وقت وفاة الزوج.
طيب والعدة؟
العدة تقسم وقت وفاة،
يعني كلاهما. لا، الإحداد من بلوغ إذا جاءها خبر الوفاة تبدأ، لأن قبل الوفاة لم تكن قد بدأت فيه، قبل بلوغها الخبر لم تكن قد بلغت فيه الإحداد. أما العدة فتبدأ من وقت الوفاة، يعني لو جاء الخبر بعد أسبوع من وفاة الزوج مثلا، لو جاء الخبر بعد أسبوع من وفاة الزوج وكانت قد حاضت، أو مر أسبوع، طيب مر أسبوع وهي عليها كم؟ 4 أشهر و10، يبقى بقي لها كم؟ 4 أشهر و3 أيام. أما الإحداد فإنه يبدأ من أول ما يصلها الخبر، لأنه قبل وصول الخبر كيف تحتد؟
تحتد 4 و10 أيضا شنو؟
نعم،
يعني بعد هذه 3 أيام تظل 7 أيام.
نعم. تبلغ الحداد من أول ما يأتيها
خبر.
نعم.
وتستكمل يا شيخنا ولا تحتد الأيام كلها؟ الإخوة يقولون تستكمل، يعني أن يبلغ الخبر بعد شهر.
نعم.
مضى من عدتها شهر.
نعم.
وتحتد 4 و10.
لا، تجلس 3 و10.
يعني
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: باب نفقة المعتدات.
طيب لعلنا نقف إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولست في إن شاء الله نستأنفه السبت القابل بإذن الله.
بدل
الشريعة. لا معه.
يعني الشريعة
نعم.